قال رحمه الله تعالى وياه: القاعدة 39 بعد 100. الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر به فهي 3 أنواع. أحدها تقدير الحق خشية سقوط صاحبه. الثاني أن يكون التقدير لنهاية الاستحقاق وغير المقدر ماكولا إلى الرأي والاجتهاد. النوع الأول والنوع الثاني مر بنا في الدرس الماضي، والكلام الآن على النوع الثالث. النوع الثالث أن يكون أحدهما مقدرا شرعا والآخر تقديره راجع إلى الاجتهاد، ولكنه يرجع إلى أصل يضبط به، فهل هو كالمقدر أم لا؟ إن كان محلهما واحدا لم يجاوز به المقدر وفي بلوغهما خلاف، وإن كان محلهما مختلفا فالخلاف في بلوغ المقدر ومجاوزته، فالأول كالحكومة إذا كانت في محل مقدر فلا يجاوز به المقدر، وكذلك المحل وفي بلوغه وجها. النوع الثالث أن يكون أحده مقدرا شرعا. عرفنا أن الفرق بين النوع الثاني والنوع الثالث كلاهما فيه تقدير، أحده مقدر وكلاهما الآخر غير مقدر، لكن الفرق بين الثاني والثالث أن الثالث يرجع إلى أصل يضبط به بخلاف الثاني. هذا الفرق بينهما، أن يكون أحدهما مقدرا شرعا والآخر تقديره راجع إلى الاجتهاد. أحدهما مقدر والثاني يرجع تقديره إلى الاجتهاد، لكنه أي هذا التقدير في الثاني يرجع إلى أصل يضبط به، يعني هناك أصل نرجع إليه، هل نجاوز هذا الأصل، هل نصل لهذا الأصل أو لا نصل إليه، يعني في اجتهادنا نعطيه دون هذا الأصل الذي نرجع إليه. فهل هو كالمقدر أم لا، هل نصل به حد المقدر أو لا نصل به حد المقدر؟ قال: إن كان محلهما واحدة، إن كان محلهما واحدة، المقدر وغير المقدر محلهما واحدة، لم يجاوز به المقدر، يعني لم نتجاوز به المقدر، نجتهد لكن يصل اجتهادنا إلى حد المقدر فلا نتجاوزه، لم يجاوز به المقدر وفي بلوغهما خلاف، يعني هل نصل إلى نبلغ حد المقدر أو لابد أن يكون أقل من المقدر. وإن كان محلهما مختلفا، يعني الحكم ليس في موضع واحد، في موضعين مختلفين، فالخلاف في بلوغ المقدر ومجاوزته، فالأول كالحكومة، يعني إذا كان المحل واحد كالحكومة. ما هي الحكومة؟ أن يجنى على الشخص جناية ليس فيها شيء مقدر، يعني ليس فيها دية مقدرة، فإذا جنى الشخص يقدر أنه رقيق هذا المجني عليه، وتنظر قيمته قبل الجناية، ويقدر وتنظر قيمته بعد الجناية، فتكون الحكومة هي القسط بسهم السهم ما بين النقص الذي حصل في هذا الشخص، هذه هي الحكومة. فالأول كالحكومة إذا كانت في محل مقدر، الوجه مقدر، اليد مقدرة، فلا يجاوز بها المقدر، وكذلك المحل وفي بلوغ وجهه. الحكومة إذا كانت في المكان المقدر، شخص جرح شخصا في وجهه، جرح شخصا في وجهه وطالب مال مقابل هذه الجناية، ننظر نحن إلى الجناية في الوجه، يعني الشجاج سواء كانت في الوجه أو كانت في الرأس. في الوجه عندنا إذا وصلت الجرح إلى بيان العظم إلى بيان العظم، فهذه تسمى الموضحة، تسمى الموضحة، وفيها خمسة من الإبل. لو جرحوا في وجهه ولم يصل إلى العظم، لم تصل إلى حد، لم تكن هذه الجناية موضحة، الجناية الآن غير مقدرة، وراجع الاجتهاد القاضي، فهل نعطي هذا المجني عليه حينما الآن نجعلها حكومة؟ فلو قدرنا الآن الجناية هل تصل إلى حد الموضحة؟ نعطيه مثلا خمسة من الإبل لو كانت قدرنا في الحكومة أنها تصل خمسة من الإبل، لو كانت الآن التقدير أكثر من دية الموضحة، لو قدرنا أنها ستة من الإبل، هل نجاوز نعطيه ستة من الإبل؟ وأصلا لو جنى عليه موضحة لا نعطيه إلا خمس، فكيف الآن سنعطيه في جنيه أقل من الموضحة؟ هذا معنى كلامه. والصحيح هنا أنه يصل الأمر إلى أقل من الحد المقدر، إن الموضحة خمسة وهذه الجنية أقل من الموضحة، فلا يوصل به إلى الحد المقدر، وتبقى هي مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية. ولا أحيانا قد يكون الشخص حيا ونعطيه أكثر من الدية، وتعلمون أن الدية مقدرة، لو قطع مثلا اليدين والرجلين كم سنعطيه؟ عن اليدين سنعطيه مئة إبل، مئة من الإبل، وعن الرجلين سنعطيه مئة من الإبل، إذا أعطيناه مئتين من الإبل وهو لازال حيا، فلو قال لنا أن نجاوز الموضحة فهذا أيضا له حد من النظر فيما يتعلق بالديات. ثاني، كدية الحر مع قيمة العبد، فإذا جاوزت قيمته الدية فهل تجب قيمته بكمالها أم لا يجوز أن يبلغ بها دية الحر، بل ينقص منها على روايتين وقد يخرج عليهما جواز بلوغ الحكومة الأرش المقدر مطلقا. الثاني كدية الحر، الثاني أي إذا اختلف المحل، الأولى تكون في محل واحد، الآن لا يختلف، كدية الحر مع قيمة العبد، مع قيمة العبد. عندنا حر عرفنا دية الحر مئة من الإبل إن كان رجلا، وعلى النصف إن كانت امرأة، مع قيمة العبد. لو أن حرا جنى على عبد وقتله، كما مر لنا أنه لا قصاص، من شروط القصاص المكافأة في الحرية والإسلام، هناك لا وهنا لا مكافأة، فنسأل عن قيمة العبد، فنعطي السيد قيمة عبده. قال فإذا جاوزت قيمته أي قيمة العبد الدية الحر مئة من الإبل، لو قيل أن قيمة هذا العبد كان يكون مثلا صانعا أو كاتبا أو له مهنة، سألنا عن قيمة قالوا أكثر من مئة من الإبل، أكثر من مئة من الإبل، على هذا قيمته جاوزت دية الحر. قال فهل تجب قيمته بكمالها، يعني حتى لو جاوزت دية الحر، أم لا يجوز أن يبلغ بها دية الحر، أو نقول الحد الأعلى نعطيه مئة من الإبل حتى لو جاوزت القيمة المئة. قال بل ينقص منها على روايتين، يعني هل نعطيه الدية أو ننقص من دية الحر، أو نعطيه قيمته القيمة حتى لو جاوزت. قال هنا على روايتين، وعلى الرواية الثانية اللي هو أن تعطى القيمة، وذكرت قبل قليل أنه في باب الديات قد تؤخذ أضعاف الدية أحيانا. قال وقد يخرج عليهما، أي إذا أعطيناه أكثر من القيمة، جواز بلوغ الحكومة الأرش المقدر مطلقا، يعني اللي ذكرته قبل قليل في الجناية على عبد مثلا في الموضحة، لو قدرت الجناية الآن بأكثر الشجة التي في الوجه، لو قدرت بأكثر، أي الحكومة قدرت بأكثر من خمسة من الإبل وهي دية الموضحة، يقول قد يخرج عليها رواية عند الحنابل أيضا أن نعطيه في الحكومة أكثر من المقدر، إذا أكثر من الدية المقدرة شرعا القاعدة 40 بعد 100 من سقطت عنه العقوبة لإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضي له المانع فإنه يتضاعف عليه الغرم ويتخرج على ذلك مسائل، منها إذا قتل مسلم ذميا عمدا فإنه يضمنه بدية مسلم، ومن سرق من غير حرز والضالة المكتومة وقلع الأعور عين وقلع الأعور عين الصحيح والسرقة عام المجاعة. من سقطت عنه العقوبة، يعني سقطت عنه العقوبة الشرعية المقدرة، وإلا تعلمون أن التعزير باب آخر، بإتلاف نفس، أتلف نفس ولم نقتص منه بسبب، أو طرف، أي أتلف طرفا ولم نقتص منه لأن الشروط لم تتوفر، مع قيام المقتضي له المانع، يعني وجد الآن مانع يمنع من القصاص، فإنه يتضاعف عليه الغرم. هذا من باب التعزير بالمال، القاعدة تدخل فيها التعزير بالمال، وتدخل فيها أيضا ما يتعلق بالجنايات وغيرها. فإنه يتضاعف عليه الغرم، يعني نجعل عليه الغرم مضاعفا، ويتخرج على ذلك مسائل، منها إذا قتل مسلم ذميا عمدا، قتل مسلم ذمي، عرفنا أن الذمي على الصحيح أنه كل من له عهد، أما الذمي المصطلح الذي يقصدون به الكتابي الذي تحت حكم المسلمين ويعطي الجزية في مثل هذا الزمن غير موجود، بل منذ أزمنة طويلة غير موجود، لكن نقول هنا الذمي أهم كما مر بنا، يدخل فيه لتحت حكومة إسلامية، يدخل فيه الذين بينهم وبين المسلمين عهد، ويدخل فيه الحربي المستعمل. إذا قتل مسلم ذمية لا يقتل، لأن من شروط القصاص المكافأة في الدين، فلا يقتل المسلم بكافر كما في حديث علي رضي الله عنه. قال عمدا، العمد لا غير العمد الخطأ وشبه العمد كما مر بنا لا قصاص فيه، هل يمكن نضعف؟ فإن كان خطأ أو شبه عمد فإنه لا مضاعف. قال فإنه يضمنه بدية مسلم، أي يضمن دية الذم بدية مسلم، المسلم إذا قتل ذميا، المسلم إذا قتل ذميا إن كان خطأ أو شبه عمد ففيه نصف دية المسلم، إن كان ذكرا ففيه 50 من الإبل، وإن كان أنثى ففيه 25 من الإبل، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: عقل أهل الكتاب على النصف من عقل المسلمين، يعني العقل أي الدية، فأهل الكتاب ديتهم على النصف من دية المسلمين. هذا في قتل الخطأ وشبه العمد، لكن لو قتله عمدا لا نقتص منه لأن شروط القصاص غير متوفرة، لكن سنضاعف الغرم عليه ونعاقبه، بدل ما يدفع نصف دية مسلم نغرمه عقوبة تعزيرية فنعطيه، فنقول ادفع الضعف، يعني ادفع دية مسلم، فإن كان المقتول ذميا رجلا نقول ادفع 100 من الإبل، وإن كانت أنثى نقول ادفع 50 من الإبل. ومن سرق من غير حرز، أصل كلمة الحرز هو المكان الحصين الذي يحفظ فيه الشيء، وإطلاق الحرز في باب الصدقة في باب السرقة يقصدون به هو المكان الذي تحفظ فيه الأموال، هل يختلف من مال إلى آخر، ويختلف أيضا من زمان إلى زمان. إذا سرق من غير حرز ما الحكم؟ يقول نضاعف عليه العقوبة. الآن من شروط القصاص، من شروط قطع اليد في السرقة أن يكون من حرز، أن يبلغ نصاب، إذا لم تتوفر هذه الشروط هل نترك؟ لا، يقول نغرم المسروق لكن لا يتكتفي، بل نضاعف عليه الغرم. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أخذ من الشجر من أكمامه يعني من الشجر المعلق كما في رواية أخرى قال فعليه الغرم ومثله، يعني عليه الغرم مثله، وإذا آواه جريم فعليه القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يسرق من غير الحرز ما الحكم؟ يغرم وأيضا عليه المثل، هذه أيضا عقوبة تعزيرية لمن سرق من غير حرز أو سرق دون النصاب. والضالة المكتومة، لو أن شخصا وجد ضالة يجب عليه، والضالة المكتومة لو أن شخصا وجد ضالة الواجب أن يعرفها، لكن لو غلبته نفسه وكتم الضالة ما أخذها من حرز ما توفرت الآن الشروط وليس سارقا، ما الحكم؟ نضاعف عليه الغرم. أخذ الشاة وباعها، كتمها وباعها، سألناه بكم بعتها؟ قال بألف، نغرمه 2000 فنضاعف عليه العقوبة. قال وقلع الأعور عين الصحيح، الأعور الذي ليس له إلا عين واحدة، عين الصحيح، قال عين صحيح. الأصل هو القصاص، العين بالعين هذا الأصل، لكن من شروط القصاص المماثلة، إذا قلع العين اليمنى تقلع العين اليمنى. ربما الآن المقلوع تختلف، تغير الآن شر. الأمر الثاني أيضا هو الاستواء، وهنا لا يستوي، ها الأعور أفقد نصف البصر، والآن إذا قلعنا عين الأعور سنفقده البصر كله، فهنا لا نقتص من الأعور، لا نقتص من الأعور لوجود المانع، فلم تتوفر شروط القصاص. طيب ماذا نصنع؟ نأخذ منه الدية، سنأخذ منه الدية، لكن دية العين فقع العين في الخطأ وشبه العمد كم بالنسبة للرجل؟ نصف الدية 50، فإذا كانت بالنسبة للرجل 50 فسنضاعف عليه الغرم ونقول ادفع 100 من الإبل. فلما سقط القصاص عنه عاقبناه عقوبة أخرى وهي بمضاعفة الغرم عليه، فنطلب منه أن يعطي الدية على الضعف. والسرقة عام المجاعة، لو أن شخصا سرق عام مجاعة لا نقتص منه، يعني جوع ما عند النفس لا نقتص منه، لكن نضاعف عليه الغرم وناخذ منه فائدة أن الشرع يراعي الحال، يراعي الحال حتى في باب القضاء وحتى في باب العقوبات. دليل ذلك فعل عمر رضي الله تعالى عنه، أعبد لعبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه، وجدوا ناقة مزني، ناقة سرقوا ناقة ونحروها وأكلوا لحمها، فاشتكى المزني إلى عمر، ثم علموا أن أعبد عبد الرحمن هم الذين ذبحوا نحر هذه الناقة وأكلوها، فاستدعاهم. حينما هم أن يقتص منهم نادى عبد الرحمن وقال له، أخبره الخبر وقال إنكم تتعبونهم وتجيعونهم. ثم سأل المزني كم ثمن ناقة؟ قال أمتنع، أي عن بيعها بأربعمائة. قال عمر رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن أبي حاطب أعطيه 800، فقيمة الناقة كم؟ قيمتها 400. عمر رضي الله تعالى عنه ضاعف عليه الغرم فقال أعطيه 800 درهم، أسقط عمر الحد عنهم لأجل الشبهة الموجودة وهي الجوع، وأن سيدهم أجاعهم حتى اضطروا إلى السرقة والأكل، لكنه عاقب السيد بمضاعفة الغرم. القاعدة 41 بعد 100، إذا أتلف عينا تعلق بها حق الله تعالى من يجب عليه حفظها واستيفاؤها إلى مدة معلومة لزمه ضمانها بقيمتها في ذلك الوقت لا يوم تلفها أو بمثلها على صفاتها في ذلك اليوم، لا يوم تلفها على أصح الوجهين، وتخرج على ذلك صور منها. لو ترك الساعي الزكاة أمانة بيد رب المال فأتلفها قبل جفافها أو تلفت بتفريطه ضمنها بقدرها يابسا لا رطبا على الصحيح، وأنه يضمنها بمثلها رطبا. ومنها لو أتلف الأضحية أو الهد قبل يوم النحر فعليه ضمانها بأكثر القيمتين من يوم الإتلاف أو يوم النحر. إذا أتلف عينا، أي كما مر بنا شيء مشاهد معاين تعلق بها، أي تعلق بهذه العين حق الله تعالى، يعني واجبها الآن لحق الله تعالى، من يجب عليه حفظها؟ يعني من هنا أي المتلف، من هنا هي الفاعل، العبارة فيها شيء من عدم الوضوح، لكن المقصود هنا من، أي الذي أتلف هو الفاعل، من يجب عليه حفظها؟ هذا الشخص الذي أتلف كان يجب عليه أن يحفظ، أن يحفظ، وقال أتلف ولم يقل تلفت، ومر بنا العين المضمونة تضمن مطلقة تلفت أو أتلفها، والعين غير مضمونة لا تضمن إلا بالإتلاف دون التلف. من يجب عليه حفظها، يجب أن يحفظها، واستيفاؤها إلى مدة معلومة، أي تستوفى منه وتؤخذ منه إلى مدة معلومة، أي هنا الحفظ إلى وقت معلوم، لزمه ضمانها بقيمتها. إذا أتلفها وهو أمين يجب عليه ضمانها بقيمتها، القيمة تكون بما يباع، تباع به هذه السلعة في السوق، هذه القيمة. قال في ذلك الوقت، أي في ذلك الوقت التي تستوفى منه، لا يوم تلفها، لا تضمن في يوم التلف، لا في وقت الاستيفاء، أو بمثلها على صفتها في ذلك اليوم. قال أو بمثلها، يضمنها بالقيمة، قال أو بمثلها، قال على صفتها، أي على الصفة في ذلك اليوم، أي يوم الاستيفاء والمطالبة، لا يوم تلفها. قال على أصح الوجهين، يعني كما تعلمون الوجه يكون من كلام الأصحاب، فالأصحاب مختلفون هل هو في يوم التلف أو في يوم الاستيفاء. قال على أصح الوجهين، تلحظون أنه قال ضمنها بقيمتها أو بمثلها، بقيمتها ومثلها. لماذا؟ لأن الحنابلة عندهم المضمون بالمثل هو المكيل والموزون، المكيل والموزون هو المضمون، وما عدا ذلك يكون بالقيمة، فالشاة ليست مثل، إنما تضمن بالقيمة، التمر يضمن بالمثل لأنه مكيل. ومر بنا الصواب أن كل ما له مثيل وشبيه ومقارب يضمن بمثله، وفي مثل هذا الزمان أغلب الأشياء الآن كأنها هي المصنوعات التي تصنع الآن عن طريق الآلات، لا فرق بين هذه الآلة وهذه الآلة وهذا الجهاز وهذا الجهاز، ويتخرج على ذلك صور منها. لو ترك الساعي، الساعي هو الذي مرسل من الحاكم لاتباع الزكاة، الزكاة ترك أمانة بيد رب المال، قال رب المال أي صاحب المال، ويجوز أن تقول رب المال، فأتلفها، شرط أن يكون الذي أتلفها رب المال، إذا أتلفها تعدى، أما لو تلفت فلا ضمان لأنه أمين، فقد برئ الذمة حينما أعطى الزكاة الساعي، فلما قال له الساعي خذ هذه الزكاة اجعلها أمانة عندك أصبح مودع، أصبحت الآن الزكاة وديعة عنده، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. فأتلفها قبل جفافها، يعني قبل أن تجف التمر، أو تلفت بتفريطه، ما جذ النخل تأخر حتى أتى موسم المطر فأمطرت السماء ففسد التمر على رؤوس النخل، ضمنها، أي وجب عليه الضمان لأنه إما تعدى وإما فرط، ضمنها بقدرها، وهنا الضمان سيكون عندهم بالمثل، بقدرها أي بقدر الآصع، يابسا لا رطبا، أي يابسا حينما تكون تيبس من الأصل أن يجب عليه التمر اليابس، قال على الصحيح وعنه يضمنها بمثلها رطبا، أي يضمنها رطبا لا يابس. ومنها لو أتلف الأضحية، الفرق بين هذه والتي قبلها الأضحية عندهم مما تضمن بالقيمة لا بالمثل، لأنها ليست مكيلة ولا موزونة. لو أتلف الأضحية، الأضحية إذا عينها ستكون أمانة عنده، قال هذه أضحية، اشترى أضحية تطوعا وقال هذه أضحية أو قال هذا هد، أصبحت أمانة عنده، لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط، لو هربت أو سرقت من غير تعدي وتفريط فلا ضمان، بخلاف الواجب عليه كأن تكون مندورة. لو أتلف الأضحية أو الهدي قبل يوم النحر فعليه ضمانها بأكثر قيمتين، قال فعليه ضمانها بأكثر قيمتين، إذا كانت تختلف القيمة قال بالقيمتين، ما قال بالمثل، ما قال بالمثل، لأن الأضحية الشاة البقر الإبل ليست من المثليات عنده، بأكثر قيمتين من يوم الإتلاف أو يوم النحر. إذا كانت القيمة في يوم الإتلاف ويوم النحر متساوية لا أشكال سيضمن القيمة، لكن لو اختلفت القيمة في يوم الإتلاف بألف وفي يوم النحر بتسمية يقول يضمنها بالأكثر. هذه رواية، والرواية الأخرى أنه في التلف يضمنها يوم التلف، وأيضا عندهم رواية أخرى أنها يوم الذبح، لكن هذا على القول بأن تضمن القيمة. أما إذا قلنا أنها يجب عليه المثل فهنا لا ترد هذه المسألة، والصواب هنا أن نوجب عليه مثل هذه الأضحية، فنقول أتلفت هذه الأضحية تشتري أضحية مثلها، أتلفت هذا الهدي تأتي بهدي مثل هذا الهدي وتذبحه. القاعدة الثانية والأربعون بعد المئة، ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بوضع آدمي، هل يحكم على العائل بحكم الأول أو لا؟ فيه خلاف يطرد في مسائل، منها لو قلع سنه أو قطع أذنه ثم أعادها في الحال فثبت والتحم فهل يحكم بطهارته أم لا؟ نص أحمد على طهارته إذا ثبت والتحم وعلى نجاسته إذا لم يثبت. ومنها لو قلع ظفر آدمي أو سنه أو شعره ثم عاد أو ثني عليه فأذهب شمه وبصره ثم عاد بحاله فلا ضمان بحال في المذهب، ومنها نبات الحرم وأغصانه وانهدام الكنيسة. ما زال من الأعيان، الشيء المعاين المشاهد، ثم عاد بأصل الخلق، يعني رجع مرة ثانية، قال عسن شخص فعاد هذا السن مرة ثانية، ثم عاد بأصل الخلقة أو بوضع آدمي، قطع أصبعه فذهب إلى الطبيب فأجرى له عملية وقام بتثبيت الأصبع، هل يحكم على العايد بحكم الأول؟ يعني هذا الأصبع الذي أعيد هل نعطيه حكم الأول يعني من ناحية الحرم وعدم وعدم الحرمة أو لا؟ قال فيه خلاف عند الحنابلة، وبعض الخلاف يكون الخلاف فيه ظاهر والحكم كما سأشير إن شاء الله في مسألة إعادة العضو المقطوع في حد أو قصاص، قال فيه خلاف يطرد في مسائل عند الحنابلة، منها لو قلع سنه، قلع السن أو قطع أذنه ثم عاد في الحال فثبت والتحم، أي ثبت السن والتحمت الأذن، فهل يحكم لطهارته أم لا؟ الآن عندنا أمران، عندنا الطهارة وعندنا ما يتعلق بالدية ونحوها، فهل يحكم بطهارته أم لا؟ طبعا إذا نبت هذه مسألة أخرى، السن مسألة أخرى، الكلام على الحرمة، حرمة السن، فهل يحكم بطهارته أم لا؟ قال الآن السن إذا انقلع أو الأذن إذا قطعت هل نحكم أن الصندية تكون نجسة؟ قل فهل يحكم بطهارته أم لا؟ نص أحمد على طهارته إذا ثبت والتحم وعلى جسده إذا لم يثبت، فعلى هذا أعضاء الآدميين إذا قطعت ثم لم تعد فهي نجسة، قطعت اليد قطعة الأذن، قطعة السن، قطعة الأصبع. وهذا على إحدى الروايتين عند الحنابلة، إحدى الروايتين عند الحنابلة أن ما أبين من الآدمي فهو نجس، إحدى الروايتين. والرواية الثانية أن ما أبين من الآدمي فهو طاهر، وهذا هو الصحيح، ما قطع من الآدمي فهو طاهر، سواء كان مسلما أو كافرا على الصحيح أيضا. فالمسألة علي شيء على رواية أن ما أبين من الآدمي فهو نجس، فنحكم بطهارته إذا ثبت والتحم وإذا لم يثبت. ومنها لو قلع ظفر آدمي، قلع الظفر، والظفر كما تعلمون يعود، فالحكم أو سنه، قلع السن ثم السن نبت مرة أخرى، أو شعره، قام بنتف شعره ثم عاد، قال ثم عاد، هذه الأشياء التي أبينت من الآدمي رجعت، أو جنى عليه فأذهب شمه، يعني ضربه على وجهه ففترة بدأ لا يشم ثم رجعت حاسة الشم وبصره، لطمه فجلس فترة لا يرى ثم عاد إليه بصر ثم عاد بحاله. قال فلا ضمان بحال في المذهب، فلا ضمان بحال في المذهب، يقول هنا لا ضمان على هذا الشخص، يعني لا في فقد الشم والبصر لا نضمنه الدية كاملة، ولكن ليس معنى هذا أنه لا يعذر، باب التعزير باب آخر، لكن لا ضمان، أي لا نعطيه الآن الأرش، أي لا نجعل مثل الحكم ولا غيره لأنها رجعت فلم تنقص منه. ومنها نبات الحرم وأغصانه، نبات الحرم، لو قلع نباتا في الحرم ثم هذا النبات نما، قلع شجرة وبقي شيء من أصلها ثم نبتت هذه الشجرة، أو قطع غصنا منها ثم نما. نرجع إلى مسألة وهي نبات الحرم المكي، كما تعلمون نهى الشارع عن أخذه حينما خطب النبي صلى الله عليه وسلم كذا العباس، قال ولا يختلى خلاها ولا يعبد شوكها، قام العباس رضي الله عنه قال إلا للخير يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا للخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبات الحرم عن أخذه، والمشهور من كلام العلم عن الكلام على الأخضر، أما اليابس والمنكسر فهو جائز إذا قطع شجرة في الحرم. عند الحنابلة وعند غيرهم يقول إذا كانت شجرة كبيرة فيها بقرة، وإذا كانت صغيرة فيها شات، والأغصان قالوا بالقيمة، والأغصان بالقيمة. نأتي لأصل المسألة، هل هناك فدية في نبات الحرم وشجره وأغصانه؟ الجمهور نعم فيه فدية، لأنه حرم فيقاس على ما ورد فيه. والقول الثاني ومذهب الإمام مالك واختاره غيرهم متقدمين ومتأخرين أن قلع شجر الحرم ونبات الحرم معصية، لكن ليس فيه فدية، إنما فيها التوبة، وهذا هو الصحيح. الأصل في مثل هذه العقوبات أنها لا بد أن تقدر، فلما النبي صلى الله عليه وسلم بل ربنا عز وجل لما قدر وألزم بجزاء الصيد في حال الإحرام والحرم، يقال ترك العقوبة في الحرم في نبات الحرم دليل على عدم الوجوب، والله نقول أصلا هذه المسألة لا ترد علينا على القول الصحيح، لكن حتى على القول الثاني إذا عادت ونبتت فالحكم هنا ليس عليه كفارة، ليس عليه مقابل إتلاف النبات أو قطع الغصن، لأن النبات رجع والغصن نما. وانهدام الكنيسة، الكنيسة هي متعبد النصارى، المكان الذي تعبد فيه النصارى، يقول لو انهدمت الكنيسة ما الحكم؟ هل يعاد بناء الكنيسة يترمم مرة ثانية أو لا؟ واعلموا أن هذه العبارة ليست على عموم يقصد بها الخصوص، فما بني من كنائس في بلاد المسلمين لا يخلو من ثلاث أحوال، في بلاد المسلمين أو التي تحت حكم المسلمين لا يخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن تكون الكنيسة في بلد مصرها المسلمون، يعني هم الذين أنشأوها كالبصرة مثلا، أو أسلم أهل البلد كلهم على هذا البلد، فهنا يحرم إنشاء الكنائس ويحرم
ترميمها، وينقل بعض العلم الإجماع على ذلك. إذا الأصل في بلد المسلمين ما حكم بناء كنائس؟ التحريم. ينقل بعض العلم الإجماع. الحالة الثانية أن يصالحوا على عليها، أي على بلادهم، يدخلون مع المسلمين في صلح ويقرون على بلدهم، فهنا ترمم الكنائس إذا انهدمت. الحالة الثالثة هي إذا فتحت البلاد عنوة، هو الخلاف في مثل هذه المسألة، إذا فتحت البلاد عنوة هل ترمم الكنائس أو لا ترمم؟ يرجع الخلاف إلى مسألة، وهي مسألة هل الترميم استدامة أو ابتداء، يعني هل الترميم ابتداء بناء كنيسة أو استدامة لكنيسة أولى. فعلى قول بأنه ابتداء يمنع وليس محل إجماع، لكن عند الحنابل يمنع، وإن قلنا ليست ابتداء إنما هي استدامة، فإذا كانت استدامة فالاستدامة كما مر بنا أقوى من الابتداء، فيجوز الترميم، ولعل الجواز له حظ من النظر، والله أعلم. نأتي إلى مسألة إعادة الأعضاء، ما زال من الأعيان ثم عاد سواء بأصل الخلق أو بضع آدمي، هل يحكم على العاد بحكم الأول؟ نأتي إلى شخص سرق وتوفرت فيه شروط فقطعنا يده حدا، وقطعنا يده الآن حدا حد سرقة، هل يجوز أن تجرى له عملية لإعادة اليد؟ أنا أقول الآن ما زال معيان ثم عاد بأصل خلقه أو بالآدمي، هل يحكم على العاد بحكم الأول؟ حكم الأول بعد السرقة محترم وغير محترم؟ غير محترم، فنقول هنا غير محترم فتحرم إعادته ولو أعيد يزال. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، فنقصد النكال لهما ولغيرهما، فما فإذا عدنا العضو ما الحكم؟ ما حصلت الحكمة التي أشار إليها الشارع؟ هذه في حال عادة العضو في الحد. ناتي في باب القصاص، لو قطعت اليد قصاصا ليست حدا، هل يجوز أن يعاد العضو مرة ثانية أو لا يجوز؟ الأصل المنع. لماذا قطعنا الآن؟ لأجل المماثلة، لأجل أن يكون الجاني كالمجني عليه، الجاني أفقد العضو فكذلك يفعل به كما فعل، فإذا عدنا العضو إلى الجاني ما حصل اقتصاص حقيقة ولم تحصل مماثلة، فليس التشفي بألم مثلا ساعة أو ساعات، لا، أن يتشفى المجني عليه بأن يراه مقطوع اليد كما أنه قطع يده مثلا. فأيضا إذا قطع في باب القصاص، يعني إذا كان من باب الاقتصاص فلا تعاد، هذا الأصل. ويستثنى من ذلك حالتان، يستثنى من ذلك حالتان. الحالة الأولى لو أذن المجني عليه، لو حينما قطعت يده أتى إليه واستأذن فأذن له وقال يجوز له أصلا يسقط القصاص، فكونه يأذن بإعادة العضو من باب أولى الجواز والله أعلم، هذه الحالة الأولى، فإذا أذن له جاز. أو لو أعاد المجني عليه عضوه، لو قطعت مثلا اليد وطالب بالقصاص ثم قد حفظ هذا العضو وبعد حين ورأينا المجني عليه قد أعيد له العضو فاقتصينا لأجله شيء لأجل المماثلة والآن يده عادت، فيجوز أن تعاد اليد للمجني للجاني لأن المماثلة حصلت، فإعادة العضو في باب القصاص يجوز في حالين، هو في حال الإذن المجني عليه أو إذا عاد المجني عليه العضو، إلا الأصل أنها يده غير محترمة، بل أقول لا أقول يده، العضو الذي قطع غير محترم فلا يرجع، فلو رجع قطع مرة ثانية والله. القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئة، يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده وينبني حكمه على حكمه في مواضع كثيرة تقدم بعضها، ومنها إذا استرق المتصارفان ثم وجد أحدهما فيما قبض عيبا وأراد الرد وأخذ بدله في مجلس الرد، فهل ينتقص عندكم ينتقص أو ينتقض؟
نعم ينتقض هذا هو
الظاهر. فهل ينتقض الصرف بذلك أم لا على روايتين؟ ومنها إذا حضر الجمعة من أهل وجوبها ثم تبدلوا في أثناء الخطبة بمثله من عقدة الجمعة والخطبة وتمت بهم، ومنها إبدال النصاب بغيره والمصحف وجلود الأضاحي والأضاحي والهدي بخير منها وإقرار الوارث للمضارب ونحوه. يقوم البدل مقام المبدل. هذه فائدة أن البدل يعطى أحكام المبدل ويسد مسده في كل شيء، هذه القاعدة، وينبني حكمه على حكمه، يعني الحكم سواء. قال في مواضع كثيرة تقدم بعض العلم من تقدم الكلام على التيمم، وهو صحيح أن التيمم بدل فيقوم مقام الماء في كل شيء. قال ومنها إذا افترق المتصارفان، إذا حصل صرف، إذا افترق المتصارفان، صرف ذهب بفضة أو ريالات بدنانير، كما تعلم الريال والدنانير الورقية غير موجودة، لكن سلام، لكن نقول البدل له حكم المبدل فهي قائمة مقام الذهب والفضة. ثم وجد أحدهما فيما قبض عيبا، بالنسبة للسارق كما تعلمون ذهب وفضة قد يكون في عيب يعني تكون مغشوشة، وأراد الرد، يعني أراد أن يرد المغشوش الذي فيه عيب، وأخذ بدله أي بدل هذا المعيب في مجلس الرد، يعني لم يحصل بينهما تفرق، فهل ينتقض الصرف؟ يعني هل الآن حصل صرف العقد، الصرف هل هو صحيح أو يفسد هذا العقد وينقض بذلك أي بسبب ذلك أم لا؟ على روايتين، يقول على روايتين عند الحنابلة، بمعنى أنه حصل بينهما تفرق ثم رجع مرة ثانية وأخذ بعض المال، يقول على روايتين، وليظهر الله أعلم أنه لا يحصل انتقاض للعقد، ولعل من هذه الأشياء في زمننا لو صرف مثلا على سبيل المثال ريالات سعودية بدنانير كويتية، صرف مثلا 1200 ريال ب100 دينار كويتي، فلما ذهب إلى بيته وجد مثلا دينارا مزورا مزيف، رجع مباشرة لمن صرف له ونقول البنك وقال هذا الدينار المزور أعطني دينارا غيره، فأعطاه دينارا غيره، ما حصل الآن تفرق، يعني في مجلس الرد واحد، ما الحكم؟ يقول العقد صحيح ولم ينتقض الصرف، وعدم الانتقاض خاص في أي شيء؟ في عقود المعاوضات إذا قصد بها المعاوضة، أما ما يتعلق بالصرف الذي يقصد به الإحسان فهو لا يدخل في باب الربا. صرف الناس الأوراق النقدية يصرف مثلا 100 بفئة 10، عنده 100 ونقول 100 ريال 100 دينار 100 جنيه، يريد أن يصرفها 10 أوراق من فئات 10، هذا جائز وهذا يقصد به الإحسان، فإذا كان يقصد فيه الإحسان فلا يجري فيه الربا. لو أتيت لصاحب البقالة أو صاحب المحل أو صاحب المحطة وقلت منها الآن 100 ريال ورقة واحدة أريد أن تصرف لي 10 أو 5 أو ريالات، فصرف قال ليس عندي إلا 9 أوراق فئة 10، كم الآن؟ 90، فقلت لا بأس أعطني 90 سأرجع أخذ منك ورقة أخرى فئة 10، فالحكم جائز لأن هذا ليس يقصد به المعاوضة، الربا يجري في عقود المعاوضة وهذا ليس يقصد المعاوضة، هذا يقصد الإحسان إليك. لو قلت له جزاك الله خير أنا تكفيني 9 ورقة من فئة 10 لا أريدها لك، أحسنت إلي فأنا أحسن لك، هذا جائز لأن الصرف لا يجري فيه الربا إلا إذا قصد فيه المعاوضة، أما إذا قصد فيه الإحسان فلا يجري فيه الربا، يحرم عليه يكون أصبح عقد معاوضة هنا، فقال لا أعطيك إلا 90 تصرف 100 مقابل 90 أصبح معاوضة، ما قصد الآن الإحسان فيحرم. ومنها إذا حضر الجمعة من أهل وجوبها، قال من أهل وجوبها هذا شرط حكم السلام. مثلا لو حضر الصبي، لو حضر مسافر ليس من أهل الوجوب، يعني مسافر ما في الطريق يمشي رأى الناس يصلون أو سمع الخطيب يخطب فدخل، هذا ليس من أهل الوجوب، لن تجب عليه الجمعة إذا كان جادا في السير، بل له أجر لكن ليس من أهل الوجوب عندهم. سم لا لا، لا هذه مسألة أخرى يا نصر. لا أو إذا ثم تبدلوا في أثناء الخطبة، وعندهم إذا حضرت من أهل وجوبها المشهور عندهم أنها لا بد من وجود 40 يشترطون لصحة الجمعة حضور 40 من أهل الوجوب، ثم تبدلوا في أثناء الخطبة، حضر الخطبة 40 ثم ذهب 40 وأتى 40 آخر بمثلهم أي عددهم، إن عقدت الجمعة والخطبة وتمت بهم أي صحت الخطبة وصحت الجمعة فليس عليهم أن يصلوا بالفرض. مفهوم ذلك إذا حضر أقل من 40 أو حضر به من حضر ليس من أهل الوجوب، ما الحكم لا تنعقد الجمعة؟ والصحيح أن الجمعة كسائر الصلوات، كسائر الصلوات التي فيها الجماعة، فالأصل في الصلوات اثنان، لكن لا بد أن يستمع أحد فيقال أقل ما تجد فيه الجمعة ثلاثة، إذا حضر اثنان وخطيب يخطب بهم هنا صحت الجمعة في الحضر للسفر. ومنها إبدال النصاب بغيره، إذا أبدل نصاب إبل بإبل، غنم بغنم، ما الحكم؟ نقول البدل له حكم المبدل فيبني على حول الأول وليس على حول الثاني، لكن لو أبدل إبلا ببقر، أبدل إبل ببقر في الصحيح لا نقول أن البدل له حكم المبدل فيستأنف يبدأ من حول جديد، يعني يستأنف الحول من جديد، ما لم يكن يقصد الفرار من الزكاة، فإذا كان يقصد الفرار من الزكاة فيعاقب بنقيض قصده فيبني على الأصل. والمصحف يعني أبدل مصحفا بمصحف، الحنابلة المشهور عندهم تحريم بيع المصحف، يحرم أن تبيع المصحف عند الحنابلة، وعلى القول بتحريم بيع المصحف يقول لو أبدل مصحفا بمصحف نقول هذا ليس بيع، هذا أبدال، والبدل له حكم المبدل، والصحيح جواز بيع المصحف، ولو منعنا بيع المصحف في مثل هذا الزمان لدخل على المسلمين الحرج. وجلود الأضاحي، الأصل أن الشخص يحرم عليه أن يبيع جلد الأضحية، يحرم عليه أن يبيع جلد الأضحية لكن له أن ينتفع بها، لكن لو بدل جلدا بجلد ما الحكم؟ جاز، يقصد به الانتفاع، فالبدل له حكم المبدل. والأضاحي والهدي بخير منها، قال أبدل أضحية بأضحية وأضبح أبدل هديا بهدي، قال بشرط بخير منها، وهذا الصحيح، يعني إذا كان الإبدال له مصلحة، عنده شاة ولنقل أن قيمتها 1000 ثم رأى شاة في السوق خيرا منها قيمتها 1500، قال لعلي أشتري هذه الشاة التي 1500 وأبدلها بالشاة التي 1000، ما الحكم؟ جاز. ونقول البدل له حكم المبدل، يعني الشاة الثانية نعطيها حكم الشاة الأولى، أما الأولى فهي ماله. وكذلك لو كان أبدل هديا بهدي، حاج اشترى شاة 1000 ثم وجد شاة خيرا منها فاشترها 1500، نقول 1500 هي الهدي والأولى ملكك، فالبدل له حكم المبدل، فالشاة الثانية التي اشترها 1500 تبنى عليها الأحكام. قال وإقرار الوارث للمضارب، شخص أعطى شخصا مالا ليضارب فيه، أعطاه 100,000 قال تأجر فيها والربح بيننا بالنصف، لما مات تعلمون أن عقد المضاربة عقد جائز، عقد جائز، فإذا مات الشخص انفسخ عقد المضاربة، انفسخ عقد المضاربة، لكن لو أن الوارث أقره قال استمر على العقد الذي كنت مع مورثي، ما الحكم؟ يقول البدل له حكم المبدل، فأحكام الوارث كأحكام المورث في باب المضاربة، يعني الأحكام التي حصلت والشروط التي حصلت في من المورث تنتقل إلى الوارث، تبقى على الأصل إلا إذا خالف المورث يكون الآن عقد جديد، فنقول بدل حكم المبدل إنما هو الآن بدأ في عقد جديد، ونحو ذلك من الأشياء التي يكون فيها البدل له حكم المبدل في باب الصلح وفي غيره.